رحمة الله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة العلق جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك قارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة. ولننظر ونتأمل هذه الزوجة المباركة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما جاءها زوجها مهموما مرعوبا عليه الصلاة والسلام، كيف قابلت وبأي الكلام قابلت؟ هدأت من روعه عليه الصلاة والسلام، وكان خائفا لأنه أول مرة يجد مثل هذا الأمر العظيم، نزول ملك من الملائكة ويقول له اقرأ ويغطه وثم يرسله بعد ذلك. كان قولها له رضوان الله تعالى عليها، وهذا تثبيت من الله تبارك وتعالى لها. وهي كما جاء في الصحيحين: نزل جبريل من السماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة، أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب؟ فإذا هي جاءت فأقرئها السلام من ربها ومني. يسلم الله تبارك وتعالى عليها، وكذلك جبريل. فهنيئا لها رضوان الله تبارك وتعالى عليها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لا فيه ضوضاء ولا فيه جلبة. يقول السهيلي علينا وعليه رحمة الله: لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فيا ليت الزوجات يسمعن مثل هذا، ويقرأن مثل هذا، ويتعاملن مع أزواجهن كما كانت هذه الزوجة المباركة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما كانت تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل، يا ليت الأزواج يتعاملون كما يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزوجة، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فلا يكون نحن الرجال نتحدث فقط بما يناسبنا، لا والله، وإنما هو الحق أن تكون الزوجة مع زوجها مطيعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا أن نضع مثل هذه الرسائل للزوجات حتى يكن في طاعة الله أولا ثم في طاعة الزوج في غير معصية الله تبارك وتعالى. وكذلك ننظر كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فنعامل الزوجات كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن قالت له هذه الكلمات الحانيات، أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضوان الله عليه. يقول العلامة ابن عثيمين: هو أول من آمن من الرجال بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو أول من آمن من الرجال كما يقول العلامة ابن عثيمين، فهو صحابي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام. فهو عرف أن هذا نبي هذه الأمة وهو رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: يا ليتني فيها جذعا قويا، ليتني أكون حيا، لأنه قد كبر في سنه قارب الموت. فإذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني سيخرجوني من بلدتي من مكة؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، رواه البخاري. فما أحوجنا أن نقرأ هذا الحديث المبارك الطيب، فإذا قرأنا سورة العلق أو سمعناها كثر خشوعنا في صلواتنا، لأنك تتدبر وتعرف مراد الله تبارك وتعالى، وتعرف أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر خشوعك في الصلاة، وهنيئا للخاشعين في صلواتهم. قال ابن كثير رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. انتهى كلامه. فهذه رحمة، لماذا؟ لأن هذه الأمة هي أمة مرحومة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره، وعلينا أن نتنبه وأن نتيقظ حتى نطبق دين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره، وأن نسير على نهجه، حتى نحشر في زمرته يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالتطبيق. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال واحد فقط جاء في صحيح البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يجوز لأحد أن يصلي صلاة لا يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقرها نقرا أو يكون فيها متخاذلا متكاسلا، نسأل الله السلامة والعافية، كما كان يفعل المنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما تحب وتفرح عندما تسمع حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاة، تفرح بذلك، تأتي ذنوبك على رأسك وعلى عاتقيك، فكلما ركعت أو سجدت نزلت تلك الخطايا منك. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نتدبر، أن نأتي كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى جسده متسخا؟ لا والله لا يبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والذي يقبل على ركعتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليهما بقلبه ووجهه، لا يلتفت ولا ينشغل، إلا انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه، كأنه لا ذنب عليه. هذا فضل الله، هذا فضل الله العظيم علينا. فما أحوجنا أن نسأل في أمور صلاتنا وأن نحسنها وأن نتقنها، وأن نتقن قبل ذلك الطهارة والوضوء، وأن نتقن قبل ذلك التوحيد والعقيدة، فنعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، لا نستغيث إلا به، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علق قلبك بالله، وما بقية الأشياء إلا هي أسباب، إن يسرها الله تيسرت، وإن أبى الله ذلك، والله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليه. ما أحوجنا إلى هذه العقيدة أيها المباركون. هذه السورة أول نزول القرآن الكريم. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. قال: أي كثير الصفات، وكثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. تأتي ماشيا على قدميك إلى المسجد، هذه نعمة من الله. تركع وتسجد مع الناس، هذه نعمة من الله. وقبل ذلك هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اختصك الله وجعلك مؤمنا، هذه نعمة من الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نتأمل في نعم الله تبارك وتعالى، نأكل ونشرب، غيرك من الناس في غيبوبة له فترة من الزمن، غيرك لا يستطيع أن يسير على قدمين، غيرك لا يتنفس إلا بأنبوب، فلنحمد الله ونشكره. قال الله وقوله الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على جميع نعمه، وأولها نعمة الإسلام، أن حبان الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، علم الإنسان ما لم يعلم. قال مجاهد، قال قتادة رحمه الله: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصح عيش. انظروا، عندما تأتي تكتب دينا لك على فلان، هذه نعمة من الله تبارك. عندما تحفظ علما وتقيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ما أحوجنا إلى الكتابة، أن نثبت ما نسمعه وما نتعلمه، لأن الواحد منا في الصلاة مثلا ربما تعلم الصلاة وهو في الابتدائي أول ما درس، وربما كان عنده في اللكنة خطأ، وربما يقول في صلاته الله أكبر، يضيف هذا الواو، وهذا لا يجوز ولا يليق بالله تبارك وتعالى. فعليه أن يتعلم، وعليه أن يقيد، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى عندما يأتي في يومه وليلته 5 مرات إلى المسجد وهو لا يتقن الصلاة. هذه والله هي المصيبة العظمى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، يعني ينقر صلاته نقرا. فما أحوجنا إلى الفقه في الدين أيها المباركون. ثم قال الله تبارك وتعالى، وكما تعلمون أشرف الأقلام ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فلا تخف الضيعة، وإن مبذل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، كتب لها غدوا وتروح بطانا. من يرزقها؟ الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا تخف الضيعة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تفروا من رزقكم كما أنكم لن تفروا من الموت. حتى الموت لا تفر منه، الرزق كذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. قوله: كلا إن الإنسان ليطغى، أي إذا أعطي تجبر وبغى، إلا من رحم الله. يرى أن عنده من المال وعنده من القوة وعنده من الجاه ما يجعله يظلم الناس ويفتك بهم، لكن العاقل كلما أعطاه الله عز وجل من النعيم علم أن لله عز وجل حقوقا فيما أعطاه من الرأفة بالناس ومن الرحمة بهم ومن البذل ومن الجود والعطاء. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الله المنفق، وأيضا يتلف ولا يبارك في هذا الممسك الذي أمسك ماله وهو من الغباء بمكان، سيترك هذا المال ويرحل. فقدم لنفسك، قدم لنفسك ما يجعل الله تبارك وتعالى يجازيك به إحسانا وأضعافا مضاعفة. قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. جاء هذا في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما له؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله: أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قول الله تبارك وتعالى: أرأيت إن كذب، هذا الناهي أبو جهل بالحق وتولى عن الأمر، ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل وما يفعل؟ وما أحوجنا أن نتدبر هذه الآية. إذا خلوت بنفسك تذكر أن الله يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والله لا تفلت، لأن الأرض التي تعصي الله عليها تتحدث يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بما عمل العاملون على ظهرها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: فليدع ناديه، جماعته وأصحابه، سندع الزبانية، الملائكة. ثم بعض مسائل في هذه الآية عندما تكون السجدة في آخر السورة كالأعراف والنجم والعلم، ماذا يفعل؟ أولا حكمها، حكم السجود للتلاوة في الصلاة سنة وعزيمة، لكنها ليست واجبة. فحتى لا تقول لفلان من الناس ما سجدت بطلت صلاتك، تفتي الناس فتحمل وزرهم، لا يجوز ذلك. وإنما نسمع ما قاله الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العلماء حتى نفهم المسألة. هنا يقول عليه الصلاة والسلام في فضل السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. هذا فضل عظيم، عندما تأتي إلى سجدة وأنت في نافلة وأنت في البيت تقرأ حتى بدون صلاة اسجد. ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وأعطاك أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه. رواه البخاري. وأيضا في الرواية الأخرى: وما بقي أحد من القوم إلا سجد. رواه البخاري ومسلم. لكن جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. رواه البخاري ومسلم. وعندنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري أنه صلى، أنه يوم الجمعة خطب بهم وقرأ سورة النحل فسجد في الأسبوع الأول في الجمعة الأولى، ثم قرأ نفس السورة في الجمعة التي تليها فلم يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. الله يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فهذا من فعل عمر ووجود الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا قول عمر رضي الله عنه، نأخذ من أقوالهم رضوان الله عليهم. قال: ولم يسجد عمر رضي الله عنه. والمسألة والحديث في البخاري، الأثر في البخاري. مسألة: إذا كانت آخر آية في السورة سجدة ماذا يفعل المصلي؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كالأعراف والنجم واقرأ وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس. يعني هناك ثلاث حالات، ربما يركع ما يسجد، ومعه أثر عمر وحديث زيد بن ثابت في البخاري. يعني إذا ما سجد ركع فقط، هذا له ذلك. وإذا سجد له أن يسجد ثم يرفع من سجوده إذا أراد أن يقرأ سورة أو آية أو بعض آية له ذلك. وإذا أراد أن يرفع فقط ثم يركع بعد ذلك بدون قراءة فله ذلك. فالأمر في هذا واسع، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. هل يسجد للتلاوة في الصلاة السرية؟ كره العلماء ذلك. لماذا؟ لأنه يشوش على المأمومين، ما يدرون لما سجد، ربما يظنون أنه سهى عن هذا. فكره كثير من أهل العلم أن يسجد للتلاوة في الصلاة السرية، اللهم إلا إذا كان يقرأ بمفرده، يصلي وحده، أو فاتته صلاة أو نافلة أو كذا، فله ذلك حتى يحصل على أجر السجود. مسألة: هل يكبر القارئ لسجود التلاوة عند السجود وعند الرفع منه في الصلاة؟ نعم يكبر لذلك. يقول الله أكبر ويسجد ويقول الله أكبر ثم يأتي ويكمل صلاته، فهنا يكبر عند جمهور أهل العلم. السجود خارج الصلاة، خارج الصلاة للتلاوة، هل يشترط له الوضوء أن يكون متوضئا كوضوئه للصلاة؟ هذا يقول خلاف بين أهل العلم على قولين، أصحهما الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجاء عن بعض السلف جوازه بدون وضوء. قال ابن تيمية رحمه الله يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، انتهى كلامه. وقال ابن باز رحمه الله سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، انتهى كلامه. هل يجوز سجود التلاوة للحائض؟ كانت حائضا يعني لا تصلي لكنها تقرأ عن ظهر قلب، فهل يجوز لها سجود التلاوة؟ قالت اللجنة الدائمة أولا في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة أو استمعت لها، والصواب أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع وعبادة كأنواع الذكر إلى آخر ما قالوا. مسألة أخرى، يقال في سجود التلاوة ما يشرع في السجود، تقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدس، هذا يشرع. وإن زاد ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن في الليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد في رواية أخرى في المستدرك في الحاكم في المستدرك فتبارك الله أحسن الخالقين. وجاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليل وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، وسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما يقول ما أخبره الرجل من قول الشجرة. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. فإذا قال هذا فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كرمك الله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة العلق، جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوا حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة ولننظر ونتأمل هذه الزوجة المباركة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءها زوجها مهموما مرعوبا عليه الصلاة والسلام كيف قابلته وبأي الكلام قابلته هدأت من روعه عليه الصلاة والسلام وكان خائفا لأنه أول مرة يجد مثل هذا الأمر العظيم نزول ملك من الملائكة ويقول له اقرأ ويغطه وثم يرسله بعد ذلك كان قولها له رضوان الله تعالى عليها وهذا تثبيت من الله تبارك وتعالى لها وهي كما جاء في الصحيحين نزل جبريل من السماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب فإذا هي جاءت فأقرئها السلام من ربها ومني يسلم الله تبارك وتعالى عليها وكذلك جبريل فهنيئا لها رضوان الله تبارك وتعالى عليها وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب لا فيه ضوضاء ولا فيه جلبة يقول السهيلي علينا وعليه رحمة الله لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فيا ليت الزوجات يسمعن مثل هذا ويقرأن مثل هذا ويتعاملن مع أزواجهن كما كانت هذه الزوجة المباركة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما كانت تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمقابل يا ليت الأزواج يتعاملون كما يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزوجة يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام فليس يكون نحن الرجال نتحدث فقط بما يناسبنا لا والله وإنما هو الحق أن تكون الزوجة مع زوجها مطيعة في غير معصية الله تبارك وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله فما أحوجنا أن نضع مثل هذه الرسائل للزوجات حتى يكن في طاعة الله أولا ثم في طاعة الزوج في غير معصية الله تبارك وتعالى وكذلك ننظر كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فنعامل الزوجات كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بعد أن قالت له هذه الكلمات الحانيات أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضوان الله عليه يقول العلامة ابن عثيمين هو أول من آمن من الرجال بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أول من آمن من الرجال كما يقول العلامة ابن عثيمين فهو صحابي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، فهو عرف أن هذا نبي هذه الأمة وهو رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: يا ليتني فيها جذعا قويا، ليتني أكون حيا، لأنه قد كبر في سنه قارب الموت، فإذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني سيخرجوني من بلدتي من مكة؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، رواه البخاري. فما أحوجنا أن نقرأ هذا الحديث المبارك الطيب، فإذا قرأنا سورة العلق أو سمعناها كثر خشوعنا في صلواتنا، لأنك تتدبر وتعرف مراد الله تبارك وتعالى، وتعرف أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر خشوعك في الصلاة، وهنيئا للخاشعين في صلواتهم. قال ابن كثير رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. انتهى كلامه. فهذه رحمة، لماذا؟ لأن هذه الأمة هي أمة مرحومة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله تبارك وتعالى، فنحمد الله ونشكره، وعلينا أن نتنبه وأن نتيقظ حتى نطبق دين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره، وأن نسير على نهجه، حتى نحشر في زمرته يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالتطبيق. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال واحد فقط جاء في صحيح البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يجوز لأحد أن يصلي صلاة لا يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقرها نقرا أو يكون فيها متخاذلا متكاسلا، نسأل الله السلامة والعافية، كما كان يفعل المنافقون، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإنما تحب وتفرح عندما تسمع حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح، تفرح بذلك، تأتي ذنوبك على رأسك وعلى عاتقيك، فكلما ركعت أو سجدت نزلت تلك الخطايا منك. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتدبر، أن نأتي كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى جسده متسخا؟ لا والله لا يبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والذي يقبل على ركعتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل عليهما بقلبه ووجهه، لا يلتفت ولا ينشغل، إلا انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه، كأنه لا ذنب عليه. هذا فضل الله، هذا فضل الله العظيم علينا. فما أحوجنا أن نسأل في أمور صلاتنا، وأن نحسنها وأن نتقنها، وأن نتقن قبل ذلك الطهارة والوضوء، وأن نتقن قبل ذلك التوحيد والعقيدة، فنعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، لا نستغيث إلا به، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علق قلبك بالله، وما بقية الأشياء إلا هي أسباب، إن يسرها الله تيسرت، وإن أبى الله ذلك. والله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. ما أحوجنا إلى هذه العقيدة أيها المباركون. هذه السورة أول نزول القرآن الكريم. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. قال: أي كثير الصفات، وكثير الصفات واسعها كثير الكرم والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله. تأتي ماشيا على قدميك إلى المسجد، هذه نعمة من الله. تركع وتسجد مع الناس، هذه نعمة من الله. وقبل ذلك هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اختصك الله وجعلك مؤمنا، هذه نعمة من الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نتأمل في نعم الله تبارك وتعالى، نأكل ونشرب، غيرك من الناس في غيبوبة له فترة من الزمن، غيرك لا يستطيع أن يسير على قدمين، غيرك لا يتنفس إلا بأنبوب، فلنحمد الله ونشكره. قال الله وقوله الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على جميع نعمه، وأولها نعمة الإسلام، أن حبانا الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، علم الإنسان ما لم يعلم. قال مجاهد، قال قتادة رحمه الله: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصح عيش. انظروا، عندما تأتي تكتب دينا لك على فلان، هذه نعمة من الله تبارك. عندما تحفظ علما وتقيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ما أحوجنا إلى الكتابة، أن نثبت ما نسمعه وما نتعلمه، لأن الواحد منا في الصلاة مثلا ربما تعلم الصلاة وهو في الابتدائي أول ما درس، وربما كان عنده في اللكنة خطأ، وربما يقول في صلاته الله أكبر، يضيف هذا الواو، وهذا لا يجوز ولا يليق بالله تبارك وتعالى. فعليه أن يتعلم، وعليه أن يقيد، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. عندما يأتي في يومه وليلته 5 مرات إلى المسجد وهو لا يتقن الصلاة، هذه والله هي المصيبة العظمى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، يعني ينقر صلاته نقرا. فما أحوجنا إلى الفقه في الدين أيها المباركون. ثم قال الله تبارك وتعالى، وكما تعلمون أشرف الأقلام ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فلا تخف الضيعة، وإن مبذل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، كتب لها غدوا وتروح بطانا. من يرزقها؟ الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلا تخف الضيعة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تفروا من رزقكم كما أنكم لن تفروا من الموت. حتى الموت لا تفر منه، الرزق كذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. قوله: كلا إن الإنسان ليطغى، أي إذا أعطي تجبر وبغى إلا من رحم الله. يرى أن عنده من المال وعنده من القوة وعنده من الجاه ما يجعله يظلم الناس ويفتك بهم، لكن العاقل كلما أعطاه الله عز وجل من النعيم علم أن لله عز وجل حقوقا فيما أعطاه، من الرأفة بالناس ومن الرحمة بهم ومن البذل ومن الجود والعطاء. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الله المنفق، وأيضا يتلف ولا يبارك في هذا الممسك الذي أمسك ماله وهو من الغباء بمكان، سيترك هذا المال ويرحل. فقدم لنفسك، قدم لنفسك ما يجعل الله تبارك وتعالى يجازيك به إحسانا وأضعافا مضاعفة. قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. جاء هذا في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله: أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قول الله تبارك وتعالى: أرأيت إن كذب، هذا الناهي أبو جهل بالحق وتولى عن الأمر، ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل وما يفعل؟ وما أحوجنا أن نتدبر هذه الآية. إذا خلوت بنفسك تذكر أن الله يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. والله لا تفلت، لأن الأرض التي تعصي الله عليها تتحدث يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بما عمل العاملون على ظهرها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: فليدع ناديه، جماعته وأصحابه، سندعو الزبانية، الملائكة. ثم بعض مسائل في هذه الآية: عندما تكون السجدة في آخر السورة كالأعراف والنجم والعلم، ماذا يفعل؟ أولا حكمها، حكم السجود للتلاوة في الصلاة سنة وعزيمة، لكنها ليست واجبة. فحتى لا تقول لفلان من الناس: ما سجدت بطلت صلاتك، تفتي الناس فتحمل وزرهم، لا يجوز ذلك. وإنما نسمع ما قاله الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العلماء حتى نفهم المسألة. هنا يقول عليه الصلاة والسلام في فضل السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. هذا فضل عظيم، عندما تأتي إلى سجدة وأنت في نافلة وأنت في البيت تقرأ حتى بدون صلاة، اسجد. ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وأعطاك أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه. رواه البخاري. وأيضا في الرواية الأخرى: وما بقي أحد من القوم إلا سجد. رواه البخاري ومسلم. لكن جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. رواه البخاري ومسلم. وعندنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري أنه صلى، أنه يوم الجمعة خطب بهم وقرأ سورة النحل فسجد في الأسبوع الأول في الجمعة الأولى، ثم قرأ نفس السورة في الجمعة التي تليها فلم يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. الله، يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فهذا من فعل عمر ووجود الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا قول عمر رضي الله عنه، نأخذ من أقوالهم رضوان الله عليهم. قال: ولم يسجد عمر رضي الله عنه. والمسألة والحديث في البخاري، الأثر في البخاري. مسألة: إذا كانت آخر آية في السورة سجدة، ماذا يفعل المصلي؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كالأعراف والنجم واقرأ وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس. يعني هناك ثلاث حالات: ربما يركع ما يسجد، ومعه أثر عمر وحديث زيد بن ثابت في البخاري، يعني إذا ما سجد ركع فقط، هذا له ذلك. وإذا سجد له أن يسجد ثم يرفع من سجوده إذا أراد أن يقرأ سورة أو آية أو بعض آية، له ذلك. وإذا أراد أن يرفع فقط ثم يركع بعد ذلك بدون قراءة فله ذلك. فالأمر في هذا واسع، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. هل يسجد للتلاوة في الصلاة السرية؟ كره العلماء ذلك. لماذا؟ لأنه يشوش على المأمومين، ما يدروا لما سجد، ربما يظنون أنه سهى عن هذا. فكره كثير من أهل العلم أن يسجد للتلاوة في الصلاة السرية، اللهم إلا إذا كان يقرأ بمفرده، يصلي وحده، أو فاتته صلاة أو نافلة أو كذا، فله ذلك حتى يحصل على أجر السجود. مسألة: هل يكبر القارئ لسجود التلاوة عند السجود وعند الرفع منه في الصلاة؟ نعم، يكبر لذلك، يقول الله أكبر ويسجد ويقول الله أكبر، ثم يأتي ويكمل صلاته، فهنا يكبر عند جمهور أهل العلم. السجود خارج الصلاة، خارج الصلاة للتلاوة، هل يشترط له الوضوء أن يكون متوضئا كوضوئه للصلاة؟ هذا يقول خلاف بين أهل العلم على قولين، أصحهما الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجاء عن بعض السلف جوازه بدون وضوء. قال ابن تيمية رحمه الله: يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، انتهى كلامه. وقال ابن باز رحمه الله: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، انتهى كلامه. هل يجوز سجود التلاوة للحائض؟ كانت حائضا، يعني لا تصلي لكنها تقرأ عن ظهر قلب، فهل يجوز لها سجود التلاوة؟ قالت اللجنة الدائمة: أولا، في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة أو استمعت لها. والصواب أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع وعبادة كأنواع الذكر، إلى آخر ما قالوا. مسألة أخرى: يقال في سجود التلاوة ما يشرع في السجود، لا يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدس، هذا يشرع. وإن زاد ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن في الليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد في رواية أخرى في المستدرك في الحاكم في المستدرك فتبارك الله أحسن الخالقين. وجاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليل وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي وسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما يقول ما أخبره الرجل من قول الشجرة. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. فإذا قال هذا فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.